السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحيي الجميع في استكمال الشق الثاني من هذا المجلس العلمي وهو دراسة الفقه. وكنا وقفنا في كلام المؤلف رحمه الله في باب أو في فصل الاستنجاء، وذكرنا عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الاستنجاء وأسماؤه أو أسمائه، والمسألة الثانية في حكم الاستنجاء ومما يكون، والمسألة الثالثة المستحبات عند قضاء الحاجة. وذكر المؤلف 9 أمور من المستحبات تكلمنا عليها بأدلتها. ثم المسألة الرابعة 6 أمور ذكرها المؤلف رحمه الله في كلامه وسبق الكلام عليها أيضا. ثم المسألة الخامسة المحرمات عند قضاء الحاجة، وهي 3 أمور ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم وقفنا عند المسألة السادسة ونبدأ بها إن شاء الله من الآن. قال رحمه الله: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. ما المقصود بهذه المسألة؟ هذه المسألة التي جعلناها المسألة السادسة الترتيب بين الاستنجاء والاستجمار، الترتيب بين الاستنجاء والاستجمار، وهل يجوز الاقتصار على أحدهما. هذه هي المسألة في كلام المؤلف، الترتيب بين الاستنجاء والاستجمار، وهل يجوز الاقتصار على أحدهما. يقول رحمه الله: السنة الاستنجاء ثم الاستجمار. يعني صورة المسألة أن الإنسان إذا قضى حاجته فأراد أن يجمع بين الأمرين، يبدأ بماذا؟ ما من حيث الترتيب، ما هو الذي يبدأ به؟ الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار ونحوها؟ يقول: المستحب أن تبدأ بالاستجمار، يعني تزيل أثر الخارج بالحجارة أو بنحوها كالمناديل والأوراق أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك تستنجي بالماء. هذا هو الترتيب المستحب. وينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه لا يخلو من 3 حالات. الإنسان إذا قضى حاجته فإنه لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يستنجي بالماء وحده، والحالة الثانية أن يستجمر بالأحجار ونحوها فقط، أن يستجمر بالأحجار ونحوها فقط، والحالة الثالثة أن يجمع بينهما، يجمع بين الماء والاستجمار. واضح؟ هذه أحوال 3. ما هو الجائز وغير الجائز من هذه الأحوال 3؟ ما هو الجائز وغير الجائز؟ كلها ماذا؟ كلها جائزة. نعم، كلها جائزة. يعني يجوز الإنسان إذا قضى حاجته أن يقتصر على الماء فقط كما هو الآن، ويجوز أن يقتصر على الحجارة فقط، ويجوز أن يجمع بينهما، كله جائز. لكن أيها أفضل؟ الكلام هنا على الأفضل، وإلا كلها جائز. وينبغي أن نعلم هنا يشير إلى قضية تخفى على كثير من الناس، وهي أنه يجوز الاقتصار على الاستجمار حتى مع وجود الماء. يعني لو كان الإنسان مثلا في البر وعنده ماء كثير، فهل يجوز أن يقتصر على الاستجمار فقط مع وجود الماء؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يستجمر بالحجارة فقط، يزيل أثر الخارج بالحجارة فقط حتى لو كان الماء. بعض الناس وهذا موجود يظن أن الاستجمار عند عدم الماء، يقول: كيف أتطهر من هذه النجاسة بالحجارة وعندي ماء؟ نقول: نعم، ودل على ذلك النصوص والأدلة. فإذا نصحح هذا المفهوم، وهذا ربما نحتاج إليه أحيانا. قد يكون إنسان في البر والماء الذي معه قليل فيوفره لأجل الطبخ ولأجل الوضوء مثلا، ولا يستعمله في الاستنجاء. طيب، الشاهد أن الإنسان إذا قضى حاجته فأمامه هذه الحالات الثلاث، والثالثة هي الجمع بينهما، وهذا دليل عليه هو أكمل في الحقيقة من جهة التطهير. ودليل عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، لأن الله عز وجل أثنى على أهل قباء فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقال إن الله يثني عليكم، كأنه سأل عن عملهم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. هذا الحديث رواه البزار لكن سنده ضعيف، لو صح هذا الحديث فكان قاطعا في المسألة لكن إسناده ضعيف. وجاء عن علي رضي الله عنه أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال أتبع الحجارة الماء، أتبع الحجارة الماء. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق وغيره وإسناده حسن، إسناده حسن كما حسنه ابن حجر رحمه الله. طيب المسألة التي تليها، هل يجوز الاقتصار على أحدهما؟ قلنا نعم بالإجماع ودلت السنة على ذلك. ولو أراد أن يقتصر على واحد ما هو الأفضل؟ يعني إنسان قال أنا أريد أن أقتصر، أيهما أقتصر عليه، الماء أو الحجارة؟ أيهما أفضل؟ الماء، نعم صحيح الماء. لماذا؟ لأنه أبلغ في التطهير، الماء لأنه أبلغ في التطهير، نعم صحيح. طيب المسألة السابعة، شروط المستجمر به، شروط المستجمر به، وهذا المخطط إن شاء الله سوف يرسل وينزل في المنتدى إن شاء الله لمن أراد متابعة المسائل. قال الشيخ رحمه الله المؤلف رحمه الله ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. هذه الجملة كلها في هذه المسألة، شروط المستجمر به، شروط المستجمر به، فنأخذها واحدة واحدة. قوله اشترط أن يكون طاهرا، اشترط أو لا يصح استجمار إلا بطاهر. الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني بإسناد صحيح. ثم أيضا من جهة المعنى، الغرض من الاستجمار ما هو؟ الغرض من الاستجمار أليس التطهير؟ بلى، فكيف يتطهر بغير طاهر؟ هذا لا يعقل، فكيف يتطهر بشيء غير طاهر؟ هذا لا يعقل، نعم. هذا الشرط الأول، لاحظوا أننا نتكلم عن شروط المستجمر به وليس عن شروط الاستجمار، ستأتي شروط الاستجمار لكن نمشي على كلام الوالد. شروط المستجمر به يعني الشيء الذي يستعمله الإنسان للاستجمار لإزالة أثر قضاء الحاجة، هذا يشترط فيه عدة شروط. هذا الشرط الأول أن يكون طاهر، الشرط الثاني أن يكون مباحا، يقابل المباح المحرم، يعني لا يستجمر بمحرم كالمغصوب، يعني إنسان مثلا ما يغصب مناديل يغصبها من شخص ويستجمر بها فهذا لا يجوز. وهذا يتعلق بمسألة النهي هل يقتضي الفساد، وأيضا عندهم هذا مبني على المذهب أن الاستجمار عندهم رخصة فلا تستباح بالمحرم، الاستجمار عندهم رخصة والرخص لا تستباح بالمحرم. الشرط الثالث أن يكون يابسا، أن يكون يابسا، يقابل اليابس الرطب، يقابل اليابس الرطب. والتعليل قالوا لأن الرطب هذا السائل لا يحصل به الإنقار، سواء كان رطبا سائلا أو كان أملسا، فالمهم أن يكون يابس. التعليل قالوا لأنه لا يحصل به الإنقاء فلا يحصل به المقصود كالأملس من زجاج، يعني لو أخذ الإنسان زجاج أملس فهذا ما يحصل به التطهير، فلهذا والمقصود من الاستجمار هو التطهير، فلهذا اشترطوا أن يكون المستجمر به يابسا. الشرط الرابع أن يكون منقيا، أن يكون منقيا، فما لا يحصل به الإنقاء لا يجزئ ولو كان طاهرا. والدليل على ذلك أن من استجمر بغير منقن فهذا لم يستنزه ولم يستبرئ من البول، وقد ورد الوعيد على ذلك، من استجمر بغير منقن فلم يستنزه ولم يستبرئ من البول، وقد ورد الوعيد على ذلك كما في حديث القطرين. طيب هنا مسألة أو ضابط، ما هي علامة الإنقاء؟ ما هي علامة الإنقاء؟ علامة الإنقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وعلامة الإنقاء في الاستنجاء عود خشونة المحل كما كان. يعني كيف يعرف الإنسان أنه يستعمل مثلا الماء بعد قضاء الحاجة، أو استعمل الحجارة ونحوها، أنه أنقى خلاص ينتهي يقوم؟ وش الضابط؟ كيف يعرف الإنقاء حصل أو ما حصل؟ نقول هذا هو الضابط، هذا هو الضابط في الاستجمار، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يعني إذا أزال أثر الخارج صار ما بقي شيء يمكن أن يزال بهذا الذي معه، هنا يعتبر قد أنقى. إذا لم يبقى أثر، إذا لم يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. أما في الماء في الاستنجاء فعلامة الإنقاء أن تعود خشونة المحل كما كان، يعني إذا زالت اللزوجة والأثر المترتب على خروج النجاسة ورجع كما كان، فهنا الآن حصل الإنقاء، حصل الإنقاء. طيب الشرط الخامس، ألا يكون المستجمر به منهيا عنه، ألا يكون المستجمر به منهيا عنه. مثل ماذا؟ مثل ما ذكر، لأن نحن نرتبط بكلام المؤلف، قال غير عظم وحرم، قال وحرم بروث وعظم، وحرم بروث وعظم. الروث هو الرجيع، رجيع غير الآدمي، يعني الروث لغير الآدمي بمنزلة الغائط من الآدمي. والعظم معروف. الدليل على أنه لا يجوز الحديث المتقدمة، حديث أبي هريرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، والنهي يفيد التحريم، وقال إنهما لا يطهران، فلا يجوز الاستجمار بعظم ولا يجوز الاستجمار بالروث وهو الرجيع الذي يخرج من الدابة. وأيضا ورد في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم، فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم. إذن الروث إن كان من حيوان غير مأكول، يعني إذا كان الروث خرج من حيوان غير مأكول، مثل ماذا؟ مثل الحمار أجلكم الله، أو القط، أو نحو ذلك من الحيوانات التي لا يجوز أكلها، فهذه روثه، والكلب وغيره، فهذا الروث نجس، والنجس لا يكون وسيلة للتطهير. كيف الإنسان يتطهر بنجس؟ هذا لا يعقل. طيب إذا كان الروث من حيوان مأكول كالشاة والإبل والبقر، فهذا روثه طاهر أو نجس؟ روثه طاهر أو نجس؟ طاهر، نعم صحيح، وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. طيب إذا كان طاهر هل يجوز أن نستعمله في الاستجمار؟ يعني إنسان في البر وجد بجواره بعر إبل، بعر الإبل، هل يجوز؟ الجواب لا، الجواب لا، فهو وإن كان طاهرا لكن يحرم للأحاديث السابقة. ثم أيضا الاستنجاء بالروث الطاهر يلوثه، وهو علف لدواب الجن كما سبق، كما سبق في الحديث. طيب وكذلك العظم، إذا كان من حيوان مذكى فهذا طاهر وهو طعام الجن، وإن كان غير مذكى فهذا نجس، والنجس لا يكون وسيلة للتطهير، والنجس لا يكون وسيلة للتطهير. طيب الأمر الثاني مما قلنا، الشرط، هذا الشرط رقم كم؟ الخامس، أن لا يكون المستجمر به منهيا عنه، وضربنا أمثلة من كلام المؤلف العظم والروث. الأمر الثاني الطعام، قال وحرم بروث وعظم وطعام، يعني لو أن الإنسان قضى حاجته وجد بجواره كسرة خبز يابسة، كسرة خبز يابسة، هل يجوز أن يستجمر بها؟ الجواب لا. لماذا؟ لما فيه من كفر النعمة، ولأنه نهي عن الاستجمار بالعظم وهو طعام الجن فطعام الإنس من باب أولى. فطعام الجن فطعام الإنس من باب أولى. طيب الأمر الرابع من الأشياء التي نهي عن الاستجمار بها الروث والعظم والطعام. الرابع الشيء المحترم. قال وذي حرمة مثل كتب العلم. يعني إنسان وجد مثلا أوراق من كتاب حديث أو كتاب فقه، هل يجوز أن يستجمر بهذه الأوراق؟ هل يجوز أن يستجمر بهذه الأوراق؟ الجواب لا، هذا محترم. وقال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. الأمر الخامس الروث والعظم والطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. هذا الخامس مما نهي عنه المتصل بحيوان، كذلك هذا لا يجوز الاستجمار به، لا يجوز الاستجمار به. مثل أن يستجمر إنسان بذيل بقرة، يستجمر بذيل بقرة، أو يستجمر بصوف ظأن وهي حية، يعني فيكون مثلا يقضي حاجته وهو واقف، مثلا يبول وهو واقف، ثم يستجمر يزيل أثر الخارج يمسحه على صوف الشاة، هل يجوز هذا؟ هل يجوز هذا؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الحيوان حرمة، الحيوان حرمة. طيب إذن هذه شروط المستجمر به. ثم انتقل الآن إلى المسألة التي تليها وهي المسألة الثامنة في هذا الباب، شروط الاستجمار. شروط الاستجمار. قال رحمه الله ببيان هذه المسألة وشرط له، وشرط له الضمير يعود على ماذا؟ الهاء. الضمير يعود على، الضمير يعود على الاستجمار. نعم صحيح، نعم أصبتم. الضمير يعني شرط للاستجمار هذه الشروط الآتية. الشرط الأول عدم تعدي خارج موضع العادة، عدم تعدي خارج موضع العادة، يعني أن لا يخرج الخارج عن الموضع المعتاد، فإن تعدى موضع العادة فهنا لا يجزئ إلا الماء، لا يجزئ إلا الماء. يعني مثل ماذا؟ مثل أن يخرج الخارج إلى، يعني يخرج عن موضع العادة مثلا من الدبر ويمتد إلى يعني الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، المهم يخرج عن العادة المعتادة أو عن الشيء المعتاد. فإذا تعدى الخارج عن موضعه المعتاد قالوا هنا لا يجزئ الاستجمار بل لابد من الماء، لابد من الماء. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وهناك قول آخر في مسألة اختار شيخ الإسلام تيمية أنه يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى ما ذكر لعموم الأدلة بجواز الاستجمار، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير لذلك، والأصل بقاء هذا الأمر على ما ورد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال رحمه الله وشرط له عدم تعدي خارج موضع العاد وثلاث مسحات منقية فأكثر، وثلاث مسحات منقية فأكثر، يعني يشترط في الاستجمار العدد أن يكون ثلاث فأكثر. لو استجمر بمسحتين وأنقت، يعني إنسان قضى حاجته ثم كان بجواره حجرين فمسح بهما وأنقى المحل، طهر المحل، زال أثر النجاسة تماما، هل يكفي أو لا يكفي؟ لا يجزي. نعم الجواب صحيح، لا يجزي حتى لو أنقى، بل لا بد من الأمرين. الضابط إذن أنه لا بد من الأمرين، الإنقاء والثلاث. طيب لو أن واحد قضى حاجته ثم مسح أثر الخارج بخمسة أحجار لكن ما زال فيه بقية النجاسة، هل يكفي؟ هل يكفي مع أنه استعمل خمسة أحجار أم لابد من الزيادة؟ لا يكفي صحيح، نعم صحيح لابد من الزيادة. إذن الضابط ما هو؟ الضابط لابد من الأمرين، الثلاث والإنقاء، ما يكفي واحد، لو أنقى بدون ثلاث لابد يزيد حتى يصل إلى الثلاث، لو أتى بالثلاث أو أكثر ولم ينقي فلابد أن يزيد حتى ينقي. الدليل على هذا الشرط أن تكون ثلاث حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والحديث رواه مسلم. ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، يعني لابد المسحة حتى تسمى مسحة واحدة أن تكون عامة على المحل. طيب هنا مسألة، لو أن إنسانا اختار الخيار الثالث الذي ذكرناه في أول الدرس، يعني جمع بين الأمرين، رجل بعد قضاء الحاجة جمع استنجى بالماء واستجمر بحجر، فهل يكفيه أم يشترط أن يزيد حجرين حتى يصل إلى الثلاث؟ هو الآن استجمر بحجر واحد، فهل يكفيه أم لا؟ نعم لا يكفيه. طيب ما هو، طيب الذي قال يكفيه أو لا يكفيه، كيف نقول يكفيه وهو لم يستجمر إلا بحجر واحد؟ كيف يكفيه وهو لم يستجمر إلا بحجر واحد؟ أي نعم صحيح أحسنت ما شاء الله جيد. لأن الماء وحده، نعم لأن الماء وحده كاف لو اقتصر عليه، هذا هو الجواب الذي ذكر، هذا هو الصحيح. لأن الماء وحده كاف لو اقتصر عليه، فهذه زيادة، يعني لو أنه اقتصر على الماء لوحده فهو كاف، فإذا قضية الحجارة هذه زيادة فلا حاجة إلى الزيادة على الواحد، يعني لو اكتفى بواحدة فعمله مجزئ كاف، عمله مجزئ كاف. طيب طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب الاستنجاء، وهذه مسائل. وفي هذا المسألتين اللتين أخذناهما وثلاث مسائل اليوم أعيدها باختصار. المسألة السادسة والسابعة والثامنة. السادسة الترتيب بين الاستنجاء والاستجمار، يعني ماذا يقدم أولا، وهل يجوز الاقتصار على أحدهما، وعرفنا الجواب نعم. المسألة السابعة شروط المستجمر به، الشيء الذي يستجمر به ماذا يشترط فيه، ذكرنا الشروط. والمسألة الثامنة والأخيرة شروط الاستجمار، شروط الاستجمار، وهي باختصار خلاصة نذكرها. شروط الاستجمار أربعة شروط. الشرط الأول ألا يتعدى الخارج موضع العادة على قول. الشرط الثاني العدد أن يكون ثلاث أكثر. الشرط الثالث الإنقاء. الشرط الرابع من يعرف ويكون نبيها. شروط الاستجمار ثلاثة، الرابع بقي واحد وهو الأخير. نعم لا الإنقاء، تعميم المحل هذا يدخل في الإنقاء، لأن ما ينقي إلا ثلاث ذكرناها. الشرط الثاني العدد ثلاث مساحات أكثر. الوصول إلى الطهارة هذا هو الإنقاء. لا هذا سبق العدد. لا بعبارة عام، بعبارة عام نقول صلاحية المستجمر به، يعني أن يكون المستجمر به صالحا، يدخل في هذا الشرط ما سبق في شروط المستجمر به. عندنا الاستجمار أعم والمستجمر به أخص. إذا شروط الاستجمار أربعة نحفظها ونفهمها: أن لا يتعدى الخارج موضع العادة، العدد أن يكون ثلاثا فأكثر، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الإنقاء. الشرط الرابع صلاحية المستجمر به، أو أن يكون المستجمر به صالحا. كيف نعرف أن الصالح وغير صالح؟ بالشروط السابقة التي ذكرناها في شروط المستجمر به، أن يكون طاهرا مباحا منقيا يابسا غير محرم، هذه الشروط السابقة. طيب واضح إن شاء الله. هذا ما يتعلق بباب الاستنجاء والاستجمار، وهو من الأبواب المهمة التي يحتاجها المسلم والمسلمة، لأنه شيء يتكرر على الإنسان ويحتاجه في يومه وليلته، وأيضا مما ينبغي تعليم الناس، يعني عندهم بعض الإشكالات والأخطاء فيحتاج إلى توعية، ولا سيما أيضا الأطفال الصغار يربون ويعلمون على ذلك. والاستجمار مثل ما ذكرنا كذلك المناديل، نعم المناديل يصح الاستجمار بها مما جمعت الشروط، فهي اجتمع فيها الشروط المذكورة شروط المستجمر به، يجوز الاستجمار بالمناديل وبالورق الذي لا يكون فيه شيء يعني محترم، وبالحجارة وبنحو ذلك. هنا فائدة نختم بها الباب، فائدة حقيقة مهمة ربما نكون أشرنا إليها لكن نذكر بها، وهي قضية فيما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار بعد قضاء الحاجة ينصح، وهذا من الأمور المستحبة، أن يفعل الإنسان الانتضاح. ما هو الانتضاح؟ الانتضاح أن الإنسان إذا فرغ من قضاء حاجته واستنجى فإنه ينضح فرجه وسراويله بشيء من الماء، قليل من الماء يرشه، وفائدته قطع الوسواس. هذا مفيد لمن كان عنده شكوك ووساوس، هذا مفيد جدا له، حتى إذا حصل عنده شك حمل هذا الشك والبلل على النضح ما لم يتيقن خلافه طبعا. وهذا ورد في السنة في أحاديث، عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى ذلك من قوله وفعله. ورد أنه سنة في حديث الحكم سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه، ورد له شواهد. وهذه مسألة مفيدة خاصة كما ذكرنا لمن كان عنده بعض الشكوك والوساوس. طيب، بهذا نكون انتهينا من الباب الثالث، وننتقل بعده إلى الباب الرابع، وهو ما يتعلق بالسواك وسنن الفطرة. قال المؤلف رحمه الله: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه إلى آخره. هذا الفصل فيه مسائل. المسألة الأولى: المراد بالسواك وحكمه. المراد بالسواك وحكمه. السواك بكسر السين يطلق على الفعل ويطلق على الآلة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني فعل الإنسان تحريك يده بهذا العود، هذا الفعل يسمى سواك، والآلة هذه تسمى أيضا، العود هذا الذي في جيب الإنسان يسمى سواك. هذا معنى كلامنا. السواك يطلق على الفعل الحركة هذه، ويطلق على الآلة التي تستعمل. وأما في الاصطلاح عند أهل العلم، السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللسان لإذهاب التغير ونحوه. استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللسان لإذهاب التغير ونحوه. الأسنان واضح، لكن اللسان هل هناك دليل؟ نعم، هناك دليل على مشروعيته في اللسان، وهو حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه، والحديث متفق عليه. قال الحافظ بن حجر في شرح الحديث: استفاد منه مشروعية السواك على اللسان. حكمه هو سنة مستحب من السنن المؤكدة التي وردت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سنن المرسلين. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك، يعني لكثرة الأحاديث قال: أكثرت عليكم في السواك. والحديث رواه البخاري، وذكر بعض أهل العلم أنه ورد في السواك أكثر من مئة حديث جاء في السواك. ونقول كما قال الحافظ بن الملقن: فوا عجبا، سنة واحدة تأتي فيها هذه الأحاديث ويهملها كثير من الناس، وهذه خيبة عظيمة، نسأل الله المعافاة منها. حتى كان من الصحابة، انتهى كلامه، كان من الصحابة رجل متخصص وظيفته في متابعة هذا الأمر، سواك النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ أحد الصحابة كان متخصصا في سواك النبي صلى الله عليه وسلم، متابعته ومعاهدته وتوفيره ونحن ذلك. قال عنه أبو الدرداء: أوليس فيكم صاحب السواك؟ فمن هو صاحب السواك؟ من الصحابة المشاهير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. المسألة الثانية، الدليل على السواك، استحباب السواك، حديث كما قلنا، منها نذكر منها مثال حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والحديث رواه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. وهذا الأمر متفق عليه، اتفق العلماء على أن السواك سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته وترغيبه وندبه إليه، بل وعده من خصال الفطرة، وعده من خصال الفطرة. طيب، المسألة الثانية، حكم السواك للصائم. يقول المؤلف: يسن السواك بالعود كل وقت، يعني السواك مستحب في كل وقت ليلا ونهارا إلا في حالة واحدة فإنها تكره. قال: إلا لصائم بعد الزوال فيكره، إلا لصائم بعد الزوال فيكره. يعني معنى المسألة أن الإنسان إذا كان صائما فإنه في ذلك اليوم يستحب له السواك إلى زوال الشمس، إلى أذان الظهر. فإذا زالت الشمس، إذا أذن الظهر، تغير الحكم، حكم السواك صار بدل ما هو مستحب يصير ماذا؟ بعد أذان الظهر بالنسبة للصائم يكون مكروها. واستدلوا على ذلك بدليلين. الأول حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا والعشي، والحديث واضح الدلالة. العشي ما هي؟ العشي هو الوقت الذي بين زوال الشمس وغروبها، الوقت الذي يكون بين زوال الشمس وغروبها، هذا هو العشي. والحديث قال: لا تستاكوا بالعشي، فهذا دليل على الكرامة، لكن سيأتي الجواب عن هذا الحديث. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وجه الدلالة من الحديث، الحديث الصحيحين، الحديث الصحيحين، وجه الدلالة من هذا الحديث أن الخلوف هو الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم عند خلو المعدة من الطعام، والغالب أن الخلوف لا يظهر إلا في آخر النهار، واستعمال السواك يطيب الرائحة فتزول هذه الرائحة، وهذه الرائحة محبوبة عند الله، فلهذا كان الأفضل أو كان استعمال السواك مكروها. واضح كيف الآن استدلوا بهذا الحديث؟ هذا الحديث واضح وجه الدلالة؟ نعم؟ نعم، الحمد لله. طيب، هذا أيضا دليل المذهب على كراهة السواك للصائم بعد الزوال. والقول الثاني هو قول أكثر العلماء إلى أن الصائم كغيره يسن له السواك في كل وقت بعد قبل الزوال وبعد الزوال، واستدلوا بعموم الأدلة، عموم الأدلة، قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وفي غسل عند كل مع كل وضوء. وهذا عام يشمل الصائم وغير الصائم، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. وأما دليل المذهب فبالنسبة للحديث الأول فهو حديث ضعيف، حديث الأول: إذا صمتم فاستاكوا بغداة ولا تستاكوا بعشي، هذا حديث ضعيف، والضعيف لا يقبل في باب الأحكام. والحديث الثاني يجاب عنه بأن الخلوف مصدره من المعدة وليس من الفم، هذه الرائحة تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام وليس من الفم. ثم أيضا أمر آخر، أن ربط الحكم بزوال الشمس غير دقيق، لأن هذه الرائحة قد توجد قبل الزوال، كما أنها قد تتأخر إلى ما بعد الزوال، فليس هناك يعني ارتباط وثيق بين هذا الوقت وهذه الرائحة. ثم أيضا الصائم يتمضمض، ونحن نعلم أن الماء يطيب الفم، والمضمضة أبلغ من السواك، فهل يقال بكراهة المضمضة وهي من صفة الوضوء؟ والله عز وجل ليس له غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، وليس هذا من جنس ما يشرع التعبد منه التعبد به، وإنما ذكر هذا في الحديث، هذا الحديث ذكر طيب خلوف عند الله يوم القيامة. هل المقصود من الحديث حث الناس على إبقاء الروائح الكريهة أو حثهم على الصوم؟ يعني المراد بهذا الحديث والأمر الذي يشير إليه، هل هو حث الناس على إبقاء الرائحة الكريهة أو حث الناس على الصوم وترغيبهم فيه؟ نعم صحيح، حثهم على الصوم، حثهم على الصوم وترغيبهم وأن له فضل ومن فضله كذا، وليس فيه إشارة إلى قضية إبقاء الروائح الكريهة وأن الإنسان يبقيها ولا يغيرها. بالعكس، الدين دين النظافة، والله عز وجل ورسوله جاء في النصوص أن محبة الطيب طيب الرائحة، و يعني عدم البقاء على الرائحة الكريهة حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي من غيره أيضا. طيب، إذا اتضحت بهذا المسألة بدليلها ومناقشتها. المسألة الثالثة، المواضع التي يتأكد فيها السواك، المواضع التي يتأكد فيها السواك. قال رحمه الله: ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. الحقيقة يتأكد السواك في عدة مواضع، منها أولا عند الصلاة كما قال المؤلف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث أخرجه الستة. الموضع الثاني عند تغير الفم، يعني إذا حس الإنسان بتغير في فمه سواء رائحة أو اللون، إذا حصل تغير في رائحة الفم أو تغير في اللون كمثلا اصفرار الأسنان، تغير الأسنان إلى الصفرة، فهنا يستحب يتأكد استعمال السواك لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم. الموضع الثالث عند القيام من النوم، عند القيام من النوم لحديث حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشور صفاه بالسواك، إذا قام من الليل يشور صفاه بالسواك. والحديث متفق عليه، يعني يغسل، المعنى أنه كان يدلكها وينظفها. الموضع الرابع عند دخول البيت لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، والحديث رواه مسلم. وأيضا من المواضع والخامس عند قراءة القرآن، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: طهروا أفواهكم من القرآن، طهروا أفواهكم من القرآن. وهذا الحديث لا بأس به، رواه البزار وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. والموضع السادس عند الانصراف من صلاة الليل لحديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك، كان يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. والحديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. هذه أبرز المواضع التي يتأكد فيها السواك، والسواك الحقيقة ينبغي المحافظة عليه، وهو من السنن للجنسين للرجال والنساء كما يعني أشير إليه. البعض يعتقد أنه خاص بالرجال، نعم لا هذا خطأ، وأيضا يلاحظ تقصير كثير من النساء في هذه السنة، بل الذي ينبغي أنها تقتني سواكا ويعني باستمرار وتتعاهده بالتنظيف والقضم ونحو ذلك، وتستعمل السواك في أوقاتها ولا سيما في هذه الأوقات التي يتأكد فيها السواك. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، يزيد في الحسنات ويجلو البصر، وهو مفرحة للملائكة، ويذهب البلغم ويصح المعدة ويطيب الفم ويصفي الصوت ويطرد النوم ويزيد في الفصاحة الصوت ونحو ذلك، غير ذلك من الفوائد. طيب، المسألة الرابعة: البدء بالأيمن أو البداءة بالأيمن حكمه وموضعه، البداءة بالأيمن حكمه وموضعه. قال رحمه الله: وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله. وسن بداءة بالأيمن فيه، الضمير يعود على ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ يعود على السواك. نعم صحيح، يعني يسن الابتداء في السواك بالجانب الأيمن. وش المقصود بالأيمن؟ يعني هنا المقصود بالجانب الأيمن من فمه، يعني المقصود الجانب الأيمن من فمه، فإذا أراد أن يتسوك الإنسان يبدأ بالجانب الأيمن في سواكه لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وسواكه. الأصل الحديث متفق عليه، لكن زيادة وسواكه هذه عند أبي داود وفي سندها مقال، لكن يشهد له العمومات في تقديم اليمين. نعم. قال المؤلف وسن أبو داود في الأيمن فيه وفي طهر، يعني إذا أراد الإنسان يتطهر في الوضوء وفي الغسل فإنه يبدأ بالجانب الأيمن، يبدأ بالميام في غسل اليد، يبدأ باليمنى قبل اليسرى في غسل الرجل، اليمنى قبل اليسرى وهكذا. للحديث السابق يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه عند البخاري ومسلم. نعم. إذن المقصود بالأيمن الجانب الأيمن من الفم، يعني أن الإنسان يبدأ بالجانب الأيمن. لكن هنا مسألة، هل استعمال السواك يكون باليد اليمنى أو باليسرى؟ الحقيقة الأمر في هذا واسع، ما أعرف في هذا نص أو دليل. بعضهم قال يكون باليمنى، يعني لأنه تطبيق سنة، وبعضهم قال باليسرى لأنه تنظيف وتطهير، والأصل الأشياء حينما يعني يكون إنسان يعني الأمور التي يكون فيها تنظيف وتطهير وإزالة أذى وقدر، هذا يستعمل فيه اليد اليسرى، وهذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكون باليسرى. وعلى كل الأمر في هذا مثل ما ذكرت واسع، يعني ما في إشكال سواء استعمل اليد اليمنى أو اليد اليسرى. طيب، ثم قال المسألة الخامسة، الادهان حكمه وصفته. الادهان حكمه وصفته. قال والدهان غبا، يعني هذا معطوف على كلمة وسنة، الفعل المبني للمجهول وسنة يعني تقدير الكلام، وسنة الدهان غبا، وسنة الدهان غبا، الادهان يعني أن يستعمل الدهن في شعره، أن يستعمل الدهن في شعره. وقوله غبا، قوله غبا يعني يوما يدهن ويوما لا يدهن، يوما يدهن ويوما لا يدهن. والدليل حديث عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا. والحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، سند صحيح. فيعني الأحاديث في هذا كثيرة، يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، هو حديث صحيح رواه أبو داود، من كان له شعر فليكرمه. وأيضا نهى عن الانتشاط كل يوم، ونهى التنعم، نهى عن التنعم وقال إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فالجمع بين هذه الأحاديث كيف يكون؟ لا تعارض، وإنما يقال الإنسان مأمور بإكرام شعره ودهنه حتى لا يكون شعفا منتفشا، ولكن من غير مبالغة، ما يكون همه وشغله الشاغل هو قضية شعره، ويعني كيف يعني يصرف الأوقات والاهتمامات في هذا الأمر، لا، لأن الإنسان له أمور أهم، ولكن ليس معنى ذلك إهماله وتركه. فالمسألة إذن وسط، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فيكرم الشعر لكن من غير ترفه وتنعم، وإنما يترجل غبا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة السادسة، الاكتحال حكمه وصفته. قال واكتحال في كل عين ثلاثا، يعني سنة أيضا، هذا معطوف كل الآتي واو، الواو هذه واو عطف على سنة، يعني وسنة اكتحال في كل عين ثلاثا، وسنة اكتحال في كل عين ثلاثا، وسنة اكتحال في كل عين ثلاثا. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتين بالإثمد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتين بالإثمد. والإثمد جاء فيها حديث صحيحة أخرى، وجاء يعني أنه خير، فيقول عليه الصلاة والسلام إن خير أكحالكم الإثمد، يجب البصر وينبت الشعر، يجب البصر وينبت الشعب. ولا أدري الحقيقة المسألة يعني كانت في بالي, هل الإثند الآن المقصود موجود يعني في السوق؟ لأن الكثير من الأكحال هذه هي يعني صناعية, لكن المصنوع من حجر الإثند هل هذا موجود فعلا؟ وإن كان كذلك فهو الحقيقة هو أحسن ما يكتحل به. وقد ذكروا, أذكر يعني مر علي خبر في زرقاء اليمامة, لأنكم تعرفون زرقاء اليمامة هذه كانت معروفة معروفة بحدة نظرها حتى يضرب بها المثل, حتى ذكروا يعني من شدة قوة إبصارها أنها ترى مسيرة 3 أيام إن صح ذلك. يعني كان أمر يذكر عنها يعني عجب من العجب في قوة إبصارها ونظرها. الشاهد قالوا لما ماتت أخذت عينها وشقت فوجدوها مملوءة بالإثند, وهذا إن صح فهو يشهد أنه يفيد في تقوية البصر والمحافظة عليه, والله أعلم. طيب على كل, يعني إذا نستفيد من هذا أن الاكتحال نوعان, نستفيد مما سبق الاكتحال نوعان. الأول يكون لتقوية البصر وجلاء العين وتنظيفها, والثاني يكون بقصد الجمال والزينة, يكون بقصد الجمال والزينة. وهذا لذلك النساء يعتنين به الكحل العين لقصد الجمال والزينة, وهذا أمر مطلوب لأن المرأة مطلوب منها تجمل لزوجها. وأما النوع الثاني هذا للرجال, هذا محل نظر الحقيقة, لأن الرجل ليس يعني ممن يطلب منه التزين, ويعني في مثل هذه الأشياء المبالغة في التزين هذا محل يعني تأمل, وربما يفرق بين الشاب وبين الكبير. لكن على كل, الاكتحال الأول هذا مشروع للجميع, مشروع للجميع. طيب المسألة السابعة, استحباب النظر في المرآة. قال المؤلف رحمه الله ونظر في مرآة, ايش تقدير الكلام؟ ونظر في مرآة, ما تقدير الكلام؟ قلنا الواو هذه عاطفة, فيكون تقدير الكلام ماذا؟ وسنة. نعم, وسنة نظر في مرآة, يعني هذا الحكم أن النظر في المرآة مسنون مستحب. هل في ذلك دليل؟ في هذا تعليل, في هذا تعليل. ما هو التعليل؟ قالوا يستحب هذا الأمر ليزيل ما عسى يكون في وجهه من أذى, هذا أمر. الأمر الثاني أن يتفطن إلى نعمة الله عليه في جميل خلقه ويشكره عليها. التعليل لهذا الأمر استحباب النظر في المرآة أمران, ما هما؟ الأمر الأول أن النظر في المرآة يبين للإنسان, يعكس ما يعني ما هو ما يكون في وجهه, ربما يكون في وجهه أذى يعني قذى أو شعرة أو يعني مثلا صبغة أو شيء وسخ لا يتفطن له الإنسان, فإذا نظر في المرآة عكست له فتفطن وأزال هذا الأذى, هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما هو؟ أن يتفطن إلى نعمة الله, يتأمل في نعمة الله عليه, في أن الله عز وجل أحسن خلقه وصوره في أحسن تقويم وأحسن كل شيء خلقه, فهذا يدعوه إلى شكر الله على هذه النعم. نعم, هذا هو التعليل لهذه المسألة. وأنبه إلى أن الحديث الوارد في هذا, الذكر الوارد عند النظر إلى المرآة, هذا حديث ضعيف, حديث ضعيف. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي, هذا رواه ابن السني في عمل اليوم والليل وهو ضعيف. ربط الدعاء بالنظر في المرآة, أما أصل الدعاء فهو صحيح, لهذا ننتبه. اللهم حسن كما حسنت خلقي فحسن خلقي, هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح في مسند الإمام أحمد وصحيح بن حبان حديث ابن مسعود, لكن دعاء عام غير مقيد. أما الرواية التي فيها تقييده بالنظر في المرآة فهي رواية ضعيفة. طيب واضح. المسألة الثامنة, استحباب الطيب, استحباب الطيب. قال المؤلف وتطيب, تقدير الكلام ما هو؟ تقدير الكلام ونعم, ويسن أو وسنة, وسنة تطيب, وسنة تطيب. الدليل على استحباب الطيب أحاديث كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح. وأفضل الطيب المسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: في المسك هو أطيب الطيب، هو أطيب الطيب. وهذا الحديث رواه مسلم. ومن أهدي إليه طيب فالسنة أن يقبله، لأن صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، وجاء في مسند الإمام أحمد: من عرض عليه طيب فلا يرده، من عرض عليه طيب فلا يرده، فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. سنده صحيح. طيب، المسألة التاسعة: استحباب والاستحداد. قال: واستحداد، قال واستحداد، تقدير الكلام: وسن استحداد، وسن استحداد. المقصود كلمة الاستحداد مأخوذة من الحديد، والمراد بذلك هو إزالة الشعر النابت حول ذكر الرجل وقبل المرأة بهذه الآلة، الآلة الحديد أو الموسى أو كذا، تسمي استحدادا، أو يسمى حلق العانة. وهذا من خصال الفطرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: خمس من الفطرة، خمس، هذا الحديث سوف نحتاجه في المسائل القادمة، خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. والحديث متفق عليه، خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. نعم، هذا إذن المقصود بالاستحداد والدليل على استحبابه. طيب، المسألة العاشرة: استحباب تقليم الظهر. قال: وتقليم ظهر، يعني وسن تقليم ظهر، وسن تقليم ظهر، والأظفار معروفة، ويشمل ذلك أظفار اليدين والرجلين، يشمل ذلك أظفار اليدين والرجلين. فيسن للمسلم والمسلمة أن يتعاهد هذا الأمر بأن يقلم ويقص أظافر يديه ورجليه ولا يدعهما تطول، لأنها إذا طالت صارت مجمعا للأوساخ والقادورات، وهو يأكل بيده وربما انتقل شيء من هذه الأوساخ والقادورات إلى الطعام الذي يأكله. وها هنا مسألة وهي دفن الأظفار والشعر، يعني إذا حلق الإنسان الشعر في الاستحداد أو قلم أظافره وقصها، فهل يشرع له أن يدفنها أو يجوز أن يلقيها في أي مكان؟ الجواب: استحب جماعة من أهل العلم أن الإنسان يدفن أظافره وشعره. سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: يدفنه. قال السائل: بلغك فيه شيء؟ قال السائل: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. فقال الإمام أحمد: كان ابن عمر يدفنه، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الحديث الذي أشار إليه حديث وائل بن حجر، أخرجه البيهقي بنحوه، وهو ضعيف، سنده ضعيف، لكن يعني التعليل الذي ذكره يعني مما يقويه، وأيضا أن هذا جزء من الإنسان فيحترم ويكرم، وبني آدم أكرم، ولقد كرمنا بني آدم، وهذا جزء من بدنك. ثم أيضا لا سيما الآن مع ابتلاء الناس بالخدم في بيوتهم وقل بيت إلا وفيه خادمة. وقد كما تسمعون يعني الحوادث التي وقعت لبعض أفراد البيت إما الرجل أو المرأة أو بعض الأولاد أن يصاب بمس من السحر بسبب هذه الخادمة. وطريقة التي تتوصل بها الخادمة إلى السحر أن تأخذ من آثار هذا الإنسان، يعني تبحث عن آثاره شعره أو أظفاره أو نحو ذلك، ثم يكون هذا وسيلة لعمل السحر له. نسأل الله أن يعافينا وإياكم ومن نحب. لكن لو أن الإنسان ألقاها فهذا يعني خلاف الأولى، لا إثم عليه، لا إثم عليه، لكن نقول خلاف الأولى. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عمن يقص أظافره في دورة المياه في الحمام ثم يرسلها مع القاذورات، يعني يجعلها تمشي مع المكان المعروف يعني مع القاذورات، فقال الأولى أن لا يفعل ذلك تكريما لها، لكن لو فعل فلا إثم عليه، لكن لو فعل فلا إثم عليه. طيب هذه المسألة العاشرة، تقليم الظهر. المسألة الحادية عشرة، استحباب نتف الإبط. قال ونتف إبط يعني كل معطوف على ما سبق، ويسن أو وسن نتف إبط، وسن نتف إبط. والإبط هو الشعر المعروف الذي ينبت تحت المنكب، يعني عند ملتقى المنكب بالعضد، فهذا من خصال الفطرة كما سبق في حديث أبي هريرة لسان يتعهده. لكن يلاحظ هنا أن طريقة الإزالة تختلف، ففي شعر العانة قال يحلق، يعمل الاستحداد وهو الحلق بالآلة بالموس، أما هنا فينتف. قال أهل العلم الوجه، وجه التفريق في طريقة إزالة الشعر لأن النتف يضعف أصل الشعرة، فرق بين نتف الشعرة وبين حلقها. إذا نتفت الشعرة ضعف أصلها، وإذا ضعف أصلها هذا يقلل رائحتها الكريهة، هذا يقلل رائحتها الكريهة. أما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال هذا المعنى المقتضي للنتف ورجع إلى الاستحداد، وهذا أيسر. طبعا الاستحداد أيسر لأن ليس كل الناس يطيق النتف أو يستطيعه، الأفضل هو ذلك. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينتفه نتفا، النتف يعني أن يقلعه قلعا برؤوس الأصابع، يقلعه قلعا برؤوس الأصابع، هذا هو السنة، هو الأفضل إن تيسر. إذا لم يتيسر فإنه يزيله سواء بالآلة الحديد الموس أو بأي مزيل من المزيلات الأخرى المعروفة. طيب هذا ما يتعلق بالنتف المراد به وصفته ووجه التفريق بينه وبين الاستعداد. هنا مسألة تتعلق بما سبق وهي التوقيت، التوقيت في تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. الضابط للتوقيت في هذه الأشياء هو الحاجة، هو الحاجة، وهذا ربما يختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس تطول بسرعة وبعض الناس يكون نموها أبطأ، فالضابط هو الحاجة، فمتى طالت أخذت، متى طالت أخذت، لكن لا تترك أكثر من 40 يوما، لا تترك أكثر من 40 يوما، بقول أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، فهذا التحديد تحديد لكثرة المدة، لكن لا يمنع ذلك، ولهذا استحب جماعة من أهل العلم أن تتعاهد هذه الأشياء كل أسبوع، يعني من الجمعة إلى الجمعة كل أسبوع يتعاهد الإنسان هذه الأشياء لأجل أن يكون عاملا بخصال الفطرة مواظبا عليها، وأن أيضا يتصف بصفات النظافة والمزاهة والبعد عن الأوساخ والروائح الكريهة، وهذا من مقاصد الشريعة. طيب المسألة الثانية عشرة، قال وكره قزعا. الآن انتهى من الأمور المستحبة، كم ذكر من المستحبات لو أردنا نعيدها؟ أولا البداءة بالأيمن الأول، الثاني الادهان غبا، الثالث الاكتحال وترا، الرابع النظر في المرآة، الخامس التطيب، السادس الاستحداد، السابع حث الشارب، الثامن تقليم الظفر، التاسع نتف الإبط. نعم تسعة أشياء. نعم نسينا حث الشارب، ونعم هذا أيضا من خصال الفطرة كما جاء، خمس من الفطرة، وذكر منها قص الشارب والتوقيت فيه كما سبق، التوقيت فيه كما سبق. هناك تفصيل بين الحف والإحفاء، لكن لا حاجة أن نطيل بذكره. طيب المسألة الثانية عشرة، القزع. قال وكره، بدأ الآن في المكروهات، بدأ في المكروهات، قال وكره قزع. ما المقصود بالقزع وما حكمه؟ هذه المسألة الثانية عشرة، ما المقصود بالقزع وما حكمه؟ القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق بعض الرأس وترك بعضه. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى عن القزع، والحديث متفق عليه. لا حلق، ليس قص، حلق بعض الرأس وترك بعض، نهى عن القزع. والقزع عرفناه هو حلق بعض الرأس وترك بعض، يعني يحلق الإنسان مثلا الجوانب ويترك الرأس المقدم، أو يحلق الخلف ويترك المقدم، أو نحو ذلك. فهو هذا هو الضابط والتعريف، حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق بعض الرأس وترك بعضه. ونقل النووي الإجماع على كراهة القزع إلا إذا كان لمداوات ونحوها، إلا إذا كان لمداوات ونحوها. وكما قلنا في القاعدة التي قررناها سابقا أن الحاجة ترفع كراهة، إذا احتاج الإنسان لذلك، مثل احتاج الإنسان لحجامة يريد أن يحتجم في رأسه، فهنا سوف يحلق موضع، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل احتجم في رأسه، فهذا لا بأس به. طيب وهل يمكن أن يكون القزع محرما؟ الجواب نعم، إذا كان تشبها بالكفار، يعني إذا كان على هيئة التشبه بالكفار فهنا يرتقي الأمر، يرتقي الأمر، نعم أحسن، يرتقي الأمر فيكون محرما، فيكون محرما. المسألة هذا هو القزع معناه وحكمه ودليله. المسألة الثالثة عشرة، حكم نتف الشيب. قال ونتف شيب، تقدير الكلام، تقدير الكلام ما هو؟ نعم يكره، أحسن، ويكره نتف شيب، ويكره نتف شيب. الشيب معروف والنتف معروف أيضا، الشيب معروف والنتف معروف. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم، نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. والحديث رواه النسائي والترمذي وسنده صحيح. ورد في هذا المعنى حديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، ونحو ذلك. وهذا النهي محمول على الكراهة عند المذاهب الأربعة، وهو اختيار ابن تيمية، المذاهب الأربعة واختيار شيخ الإسلام تيمية أنه مكروه، بل نقل النووي الاتفاق على ذلك، الاتفاق على أنه مكروه، الاتفاق على أنه مكروه. المسألة الرابعة عشرة، نعم النتف الشيب يدخل، يعم، يدخل فيه الرجل والمرأة، يدخل فيه الرجل والمرأة، فلا ينتف. ولكن عاد مسألة أخرى الصبغ، هذه مسألة أخرى، إنسان مثلا يصبغه، وأفضل الصبغ بالحناء والكتم، أو الصبغات، الكلام على صبغه مسألة أخرى لم يذكر المؤلف فلا نتعرض لها، نحن نتقيد بشرح المثل. طيب المسألة الرابعة عشرة، حكم ثقب أذن الصبي. قال وثقب أذن صبي، وتقب أذن صبي، يعني أيضا هذا معطوف على يكره، فيكره أن يثقب أذن الصبي. والصبي يعني معروف الذكر، المراد الذكر، فهذا يكره أن يثقب أذنه، يكره أن تثقب أذنه. لماذا؟ التعليل، التعليل قالوا لأن الصبي لا يحتاج إلى التحلي كما تحتاج الجارية، فيكون في حقه مثله، لأن الصبي لا يحتاج إلى التحلي كما تحتاج الجارية فيكون في حقه مثلة. مفهومه أذن الجارية، هل يكره ثقب أذنها؟ لا، لا بس، لأنها تحتاج إلى التحلي، ومن الحلية، من الحلية التي تستعملها الأنثى القرط الذي تلبسه في أذنها، في شحنة أذنها. وذكروا أذكر هذا مرة في ذكره بالكثير في البداية والنهاية، أصل ثقب الأذن بالنسبة للمرأة، تعرفون ما أصله، من أول من فعلت ذلك وما هي قصته؟ زوجة إبراهيم، ذكر هذا ابن كثير لأنها نقله عن بعضهم، أن سارة غضبت على هاجر. طبعا تعرفون كانت سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فلما خرج بها إلى مصر وحصل له ما حصل، تسلق الملك على سارة فدعت عليه ونجاه الله، فالملك أهدى جارية إلى إبراهيم وهي هاجر، فأخذها إبراهيم وتسرى بها فحملت، فحصل بينها وبين سارة ما يحصل بين النساء من الغيرة ونحو ذلك، فحلفت سارة لتقطعن ثلاثة أعضاء منها، فأمرها الخليل أن تثقب أذنيها وأن تخفضها، يعني تختنها لأجل أن تبر بقسمها. قالوا فكانت أول من اختفن من النساء وأول من ثقبت أذنيها. من هي؟ هاجر، هاجر عليه السلام أم إسماعيل، أم إسماعيل، هكذا ذكر والله أعلم. واستمر الأمر من ذلك الحين إلى يومنا هذا، والعادة أن الناس إذا ولد لهم بنت أنهم يثقبون أذنها لأجل أن يكون هذا مكانا لتعليق القرط على الأذن، لأن هذا من الزينة التي تلبسها النساء، من الزينة المكان. المسألة الخامسة عشرة والأخيرة، الختان حكمه ووقته، الختان حكمه ووقته. نعم نعم، هذا ليس حديث، وإنما هذا ذكر، أنا نقلت لكم كتاب البداية والنهاية، كتاب تاريخ، فيعني ليس حديثا ثابتا، وإنما هي حكاية ذكرتها من باب يعني العلم بالشيء، وعقبت عليه قلت الله أعلم بصحته، يعني لا نقوم من هذا قطعي، وإنما هذا ذكره ابن كثير في كتاب البداية والنهاية والله أعلم. طيب، المسألة الخامسة عشرة، الختان حكمه ووقته. قال المؤلف رحمه الله ويجب، هنا الآن انتقل الحكم، تغير، كان البداية سنة وذكر تسعة أشياء، ثم انتقل إلى المكروهات وذكر كم شيء، ذكر ثلاثة أشياء، القزع ونتف الشيء وثقب أذن الصبي، ثم الختان ذكر شيئا، الوجوب ذكر شيئا واحدا من الواجبات وهو الختان. قال ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الطرف، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. هذا الكلام في ضمائر الحقيقة يحتاج إلى فك، لكن نأخذها واحدة واحدة. أولا، ما هو الختان؟ قبل أن نتكلم عن حكمه ووقته لابد أن نعرف ما هو الختان. هو يختلف اختلاف الذكر والأنثى. بالنسبة للذكر يكون بأخذ الجلدة التي فوق الحشفة رأس الذكر، هناك إذا ولد المولود بإذن الله يكون هناك جلدة متدلية، فهذه الجلدة تؤخذ، أخذها هو ختان، هو ختان الذكر، وتسمى القلفة وتسمى الغرلة. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالذكر. أما الأنثى فالختان بالنسبة للأنثى بأن يؤخذ أيضا جلدة تكون فوق مخرج الولد تشبه عرف الديك، فهذه الجلدة تأخذ وهذا هو ختان الأنثى. فإذا يختلف ختان الذكر عن ختان الأنثى، وهذا هو معناه، هذا هو المقصود به. طيب إذا عرفنا الختان ما هو، ما حكمه؟ لا ننتقل إلى الشق الثاني في المسألة، ما هو حكم الختان؟ العلماء الحقيقة لهم كلام طويل وخلاف وبحوث معاصرة، لأن أثيرت هذه المسألة في الأوقات الراهنة لا سيما فيما يتعلق بالأنثى المرأة، ولهذا كثر الكلام في هذا. خلاصة الحقيقة أن العلماء لهم ثلاثة آراء: الوجوب عليهما، يعني يجب الختان على الذكر والأنثى وهذا هو المذهب، تأملوا كلام المؤلف، قال ويجب ختان ذكر وأنثى، هذا القول الأول. القول الثاني أنه مستحب لهما، يعني مستحب ليس واجب لا بالذكر ولا للأنثى. والرأي الثالث أنه واجب على الذكر مستحب للأنثى، واجب في حق الرجال مستحب على ومستحب في حق النساء، وهذا هو مذهب كثير من العلماء وهو الذي عليه الفتوى والعمل. الفتوى عند مشايخنا والمقرر وعليه العمل عند الناس هو على هذا، أن الذكر يجب ختانه والمرأة حقيقة لا تختن في بلدنا وفي أكثر بلاد المسلمين، أكثر بلاد المسلمين أن المرأة لا تختن. حسب علمي إن لم أكن واهما أنه يختن الإناث في مصر وفي السودان، حسب يعني معلوماتي أن هذين البلدين هما اللذان يقومون بختان الأنثى. الحاصل أن إذا من المراجع حقيقة من أراد أن يقرأ في المسألة، ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة المولود في أحكام المولود أطال في هذه المسألة، أطال واستقصى بالأدلة والتوجيهات والتعليلات، والعجيب أنه لم يرجح، يعني مع استقصائه في المسألة أنه لم يرجح وكأنه لم يترجح له شيء والله أعلم. لكن مما يعني يرجح هذا القول ويقويه أنه هو التفريق بين الذكر والأنثى، أنه في حق الرجل فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأن هناك فرق، إذا بقيت هذه الجلدة في حق الذكر فإنه يجتمع فيها البول وهذا يسبب الاحتراق، حرقة الحرقة والالتهاب. ثم أيضا الأمر الأهم أن هذه الجلدة تكون مجمعا لقطرات البول، فكلما تحرك الإنسان حتى بعد الاستنجاء إذا تحرك خرج شيء من هذا البول وتنجس بذلك بدنه وثيابه، فهذه مصلحة كبرى، وهذه المصلحة غير موجودة في المرأة، فهذا وجه يؤيد ويقوي التفريق في الحكم بينهما. واضح؟ لعل واضح هذا الوجه؟ نعم. ومما يدل على الوجوب بالنسبة للرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وإن كان في سنده ضعف ولكن له شواهد. وجاء عن الزهري بإسناد صحيح، الزهري من أئمة التابعين، قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا. ثم أيضا مما يقوي وجوبه في حق الرجل أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، يعني إذا حصلت معركة وانزاحت المعركة وصار ما بقي إلا القتلى، طبعا القتلى مفترقين، الجيش الصفان يتقابلان فيتقاتلان ويسقط ضحايا فلا يدرى، أحيانا ما يميزون هذا من، هل هو من المسلمين ولا من النصارى، فكيف يميزون إذا أشكل، إذا ما عرفوا، كانوا في المعارك السابقة، إذا أشكل عليهم هذا الشخص ما عرف فإنهم ينظرون في هذا الأمر، إذا كان مختتن عرفوا أنه مسلم، إذا كان غير مختتن عرفوا أنه ليس من المسلمين. فإذا كانت وسيلة للتمييز بين المسلمين والنصارى، لأن طبعا كما نعلم أن المسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون، أما النصارى فكانوا لا يختتنون. نعم. لكن هذا الوجوب إذا قلنا إنه واجب على الذكر مقيد بأمن الضرر، ولهذا قال مع أمن الضرر، انتبه، مع أمن الضرر. فنقول يجب الختام على الذكر الرجل حتى لو كان كبيرا. يعني لو أسلم الآن عندنا عامل، وهذا يحصل كل يوم، عندنا عامل في ورشة عمره 40 سنة، جاءنا وافد من دولة من الدول، ثم دعونا تكلمنا معه عطيناه كتيبات فقرأ عن الإسلام فهداه الله فأسلم. طبعا أولا نبين له الإسلام والمهمات التوحيد والأشياء المهمة، ثم من ضمن الشرائع نبين له الشرائع شيئا فشيئا، الطهارة والصلاة وكذا، ومن ضمنها الختام، فنرشده إلى أن يختتم، وهذا مما يجب عليه، لكن هذا بشرط بقيد ألا يخاف على نفسه الضرر. أما إذا كان الإنسان أحيانا إذا كبر يصعب عليه، ربما يتضرر ويصاب بأشياء فيه مشقة وفيه ضرر، فنقول لا، إذا كان هناك ضرر عليه يسقط الوجوب. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والضرر يزال. فإذا كان هناك ضرر نقول لا خلاص الحمد لله ما يزال، أنت مسلم وأخونا ولو لم تختتن، لكن إذا كان يمكنه فيختتن ولو كان كبيرا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خليل إبراهيم، هو أول من اختتن، اختتن وعمره 80 سنة، اختتن وعمره 80 سنة. طيب هذا ما يتعلق بحكمه. فقينا في وقته وقت الختان، الحقيقة هناك وقتان، وقت وجوب ووقت فضيلة. وقت الوجوب متى، ما هو الوقت الذي يجب فيه الختان؟ إذا وجبت الطهارة والصلاة. ومتى تجب الطهارة والصلاة وجوبا؟ عند البلوغ، إذا وجبت الطهارة والصلاة، وهذا عند البلوغ، لأنه لماذا؟ لأنه شرع لإزالة النجاسة التي تحتف بالقلفة، فهنا يجب إزالة النجاسة من شروط الصلاة، إزالة النجاسة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا وقت الوجوب. طيب وقت الأفضلية في الصغر قبل التمييز، في الصغر قبل التمييز، لماذا؟ لأنه أرفق به وأسرع برأ، لأن الصغير يبرأ بسرعة بخلاف الكبير. ثم أيضا أمر ثالث فيه التخلص من مس العورة والنظر إليها، لأن الصغير ما دون 7 ليس له عورة بخلاف الكبير، يعني الإنسان يعني وصل إلى مرحلة قارب البلوغ فهذا له عورة، فختان يحتاج إلى أن تكشف العورة وتمس العورة، وهذا كان يمكن السلامة منه. فإذا الأفضل والأحسن أن يختن الذكر في صغره قبل التمييز، لأنه أرفق به وأسرع برأ، وفيه التخلص من مس العورة والنظر إليها. واضح؟ هذا ما يتعلق بالوقت. طيب نعود إلى كلام المؤلف، قلنا قوله ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر ويسن قبله، الضمير في قوله قبله يعود على إيش؟ قبله يعود على البلوغ، نعم، يعني ويسن قبل البلوغ، ويكره سابع ولادته، يعني كون الإنسان يختتن في اليوم السابع من الولادة هذا مكروه. ومنها إليه، ومنها مش معنى منها، يعني من الولادة إلى السابع، وهذا الحقيقة التعبير هذا من الولادة إلى السابع، نعم هذا هو المقصود، هذا التعبير يعني فيه شوي يعني إيهام، يعني ليس بالوضوح، كان يمكن أن يعبر عنه بعبارة أوضح، لكن نحن نريد أن نفك عبارة المؤلف ونفهم المقصود. وهذا الكلام حقيقة يعني ليس عليه أولا دليله قوله وكره سابع ولادته، قالوا للتشبه باليهود، لأن اليهود يقصدون السابع، ومنها إليه يعني من الولادة إلى اليوم السابع، لأنه يخشى عليه الضرر، وهذا لم يذكر الكراهه، قال الفروع المفلح للفروع لم يذكر كراهته الأكثر، والصواب عدم الكراهه، الصواب عدم الكراهه كما ذكر المؤلف لعدم الدليل، وعليه عمل الناس الآن، يعني الناس أكثر الناس يختتنون في هذه الفترة الأسبوع الأول، وخوف الضرر قد زال الآن مع تطور الطب ولله الحمد، صار الآن فيه تعقيم وفي آلات وفيها يعني خبراء، ويعني أمور لله الحمد تطورت وتحسنت كثيرا. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن إلى آخره، وإن كان هذا الأثر رواه الطبراني الأوسط وفيه راوي ضعيف، لكن الحاصل أن ما ذكره المؤلف هذا ليس عليه دليل. والأقرب في هذه المسألة مسألة توقيت الختان هو ما ذكرت أن هناك وقتان، وقت وجوب ووقت أفضلية، وقت وجوب ووقت أفضلية. نعم. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وهو الباب الرابع. الباب الأول باب المياه انتهينا منه بمسائله، ثم باب الآنية، ثم الباب الثالث باب الاستنجاء والاستجمار، ثم هذا الباب الرابع ما يتعلق بالسواك وسنن الفطرة. ونكمل إن شاء الله اللقاءات السابقة ما بقي من أبواب الطهارة. نسأل الله جميع توفيق السداد، وأن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الدعاة إليه على بصيرة. نسأل الله لكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.